والطواف ركن ايضا في الحج بقول ابي عمرو عليه الطواف بالبيت العتيق قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الطواف عمد الى مقام ابراهيم وقرا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم جعل البيت بينه وبين جعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين قرا في الاولى قل يا ايها الكافرون وقرا في الثانيه قل هو الله احد. العلماء يقولون من السنة أن يذهب إلى زمزم ويتضلع يشرب كثيرا ويتضلع من ماء زمزم ثم يرجع يستلم الحج. جابر بن عبد الله رضي الله عنه روى أن سلم بعدما صلى ركعتين شرب ماء زمزم ثم رجع إلى البيت فاستلم الحج. فمن استطاع أن يفعل ذلك فليفعل وهذا من المشقة بمكان في العصر الذي نعيش فيه الآن يعني في هذا الزمان صعب جدا أن يذهب ويرجع ويستلم. إذا رجع ليستلم الحج ساعة بل ما يذهب بعد ذلك إلى البيت ثم يعمد بعد ذلك إلى الصفا يصعد إلى جبل الصفا ويقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا هكذا كما وصف جابر ووصف ابن عمر وجفاء أنس الذين يصفون حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال من السلام صعد إلى الصفا فقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال قولا فصلا في هذه يتعلق بها مسألة فقهية مهمة جدا قال أبدأ بما بدأ الله به على أن ابتداء الصواف لا يكون إلا من الصفا فإن ابتدا من المروة إلى الصفا لا يحسب هذا الشوط ويكون الابتداء من الصفا يعني يهمل هذا الشوط لأنه قد ابتدا على هيئة لم يأتي بها من سلام ونعمل عمل غير ليس عليه أمرنا فورد. فقال أبدأ بما بدأ الله به ثم وقف على الصفا. أولا الكلام في هذه المسائل مسائل كثيرة جدا من الواجبات أو الأركان أو الهيئات أو الأداب أيضا لمسألة الصفا ثم بعد ذلك الدفع إلى منى في اليوم الثامن. نقول بالنسبة للصفا الذي طاف طواف القدوم كما قلنا الطواف القدوم على الراجح صحيح أنه مستحب وللمرء الحاج الذي قرن الذي قد أحرم قرانا أو أحرم إفرادا له أن يعجل سعي الحج الذي هو يوم الإفاضة مع طواف القدوم لأننا نقول شرط السعي أن يكون خلف طواف لا يصح سعي في حال من الأحوال قبل الطواف لابد أن يكون بعد الطواف. لذلك نحن نقول حتى الذي انتوى في الحج أن يكون طوافه طواف الوداع أن يكون هذا الطواف يضم معه طواف الإفاضة نقول له لا يصح أن تقدم السعي عليه ثم تطوف حتى يكون آخر عهدك بالبيت الطواف ما يصح. لو فعل ذلك لا يجزئه وجب أن يكون السعي خلف طوافه لا يمكن أن يكون السعي قبل الطواف حال من الأحوال. قد يكون في يوم النحر فقط ثم يرجع على ما هو عليه في التقصير العام يعني في يوم النحر جابر لما قال انسان لما سئل عن امر قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج خاصه في هذا اليوم من باب التيسير على الناس والالتحام الشديد وهذه من يعني من دلالات واضحه جدا على سماحه هذه الشريعه الغراء. فاذا صعد يبتدئ بالصفا العلماء يقولون الصفا والمروه ركن من اركان العمره والحج طواف بالصفا والمروه ركن من اركان العمره والحج هذا في المذهب الصفا والمروة ركن من أركان الحج ووافق ذلك الحنابلة ووافق ذلك أيضا المالكية وخالف ذلك الأحناف قالوا ليس بركن وهو واجب من الواجبات. لذلك الأحناف يقولون إن طاف بالبيت ثم بعد ذلك رحل فإن حجه صحيح أو عمرته صحيحة ويجبر ذلك بدم يجبر ذلك بدم. والحق أن ابن عباس قال بذلك ابن عباس قال أيضا بهذا الكلام وهذا فيه نظر كما سنبين. أدلة المذهب على أن على ركنية السعي أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة قال خذوا عني مناسككم فالأصل بذلك أنها تكون على الركنية أو على الوجوب ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. وأيضا يستدلون على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عباد الله اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي وهذا حديث ضعيف هذا حديث لم يصح إسناده ضعيف جدا. وأما وإن كان بعضهم يقول هو يصل للاحتجاج أن الطرق في ذلك كثير والحق أنه حديث ضعيف لكن ورد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إن قالت لا ما بخير أحد يتذكر ما أحد يعلم. طيب هي قالت لا حج لمن لم يسعى بين الصفا والمروة نعم قالت لا حج لمن لم يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة قالت لا حج. وهنا لما عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول لا حج هذا الأغلب أنه ليس باجتهاد، الأغلب أنه ليس باجتهاد، لابد أن يكون بالنقص من ناقص لا حج، يتهدر الآن حج لا حج لمن لم يطوف بالبيت ولا بالصفا وبالمروة، وهذا قول عمر وغير عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذه أدلة تثبت لنا بأن الصفا والمروة ركن من أركان الحج، والحق بأن العلماء يجعلونها ترتبط، يجعلون الصفا والمروة من الطواف، لأن السلام قال لها طوافك بالبيت، فبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فإذا قالوا أن الطواف بالصفا والمروة ركن من أركان الحج. الذين قالوا أنه ليس بركن كابن عباس وابن مسعود وأيضا وقول الأحناف قالوا واجب من الواجبات، استدلوا بالقراءة بقول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بها، قرأها ابن مسعود فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، هذا قراءة ابن مسعود. والحق أن قراءة ابن مسعود في مصحف ابن مسعود هذه قراءة تفسيرية، هذه القراءة ليست متواترة، هذه قراءة تفسيرية، فهم يقولون بأن ابن مسعود أعلم بذلك، فالطواف بالصفا والمروة ليس بواجب، يعني ليس بركن، هو مستحب عندهم يعني واجب ويجبر بدم، هذا الدليل الوحيد الذي يستدلون به. كما أنهم يقولون الأصل براءة الذمة، قلنا الأصل قد أحيل لأن السلام طاف وقال خذوا عني مناسككم، وأما الآية فنقول عائشة أعلم بالآية من ابن مسعود في هذا الباب، لأن عائشة يعني علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قد ردت على عروة عندما استشكل عليها وقال يعني لا جناح عليها، معنى ذلك رفع الجناح، إذا هو على الإباحة أطوف أو لا أطوف. قالت يا ابن أخي لو كان الأمر كما تقول لقال الله جل وعلا فلا جناح عليهما ألا يتطوف بهما، يعني قال يتطوف بهما، ثم ذكرت السبب في ذلك أنهم كانوا يطوفون بين إسياف ونائلة الأصنام، فتحرج أهل الأنصار من الطواف بالبيت على ما يتذكرون مما فعل أهل الجاهلية، فأنزل الله جل في علاه تطيبا لقلوبهم بأن هذا من توحيد الله جل في علاه ومخالفة ومجانبة الشرك. صحيح راجح أن طبعا صفا والمروة من الأركان، من أركان العمرة، من أركان الحج، فمن لم يأتي بالصفا والمروة بطواف صفا والمروة لم يحل من حجه بحال ولو سنين، يعني لو رجل ذهب وطاف بالبيت وبعد ذلك قصر أو حلق ورجع إلى 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 بلاده فهو ما زال في عمر، ما زال متلبسا بالعمر وما زال على الإحرام، فإن أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه الفدا لمحظورات الإحرام، وأيضا كان في الحج فلم يحل، لا يحل من الحج حتى يأتي بالصفا والمروة. هذه المسألة. المسألة الثانية الصفا والمروة كم الأشواط؟ طبعا عندنا وجه في نذهب إن هي يبدأ من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا شوط واحد، وهذا قول ابن حزم، طبعا هذا هلاك للناس، وإن كان الصحيح الراجح في ذلك لأنها سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة. وقد ورد سنة صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن الإنسان صعد الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم طاف، قال فابتدأ بالصفا واختتم بالمروة، ابتدأ بالصفا واختتم، سبعة أشواط في كل شوط، إذا ذهب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، إلى أن ينتهي ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة، سبعة أشواط، هذا الراجح الصحيح عند علمائنا، وإن كان أهل الظاهر كما قلنا قد اختلفوا بذلك، ووجه في المذهب شاذ قال بأنه من الصفا المروة والمروة والصفا بأنه شوط واحد، قياسا على طواف بالبيت بأنه من الحجر يكون تعده شوطا واحدا، وهذا خطأ بين من الصفا المروة شوط. الأداب والمستحبات في هذه، أولا نقول ليس من الشرط أيضا الطهارة في السعف بين الصفا والمروة، ليس من الشرط الطهارة، لما وما الأدلة أولا الأصل عدم الإلزام حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل بذلك، وما عندنا دليل، الدليل جاءنا في البيت عندما قالت عائشة أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف أن توضأ، فهذه وقال خذوا عني مناسككم، أما في السعي فلن نجد دليلا واضحا لذلك، يبقى الأصل عدم الإلزام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا إيش قال؟ غير ألا تطوف به، يبقى منعها فقط من الطواف بالبيت لا من الصفا والمروة، فهذه فيها دلالة أيضا أن الطهارة ليست شرطا في أبواب السعي، لكن يستحب الإنسان يعني أن يصعد إلى الصف، وإن لم يصعد إلى الجبل فلا شيء فيه، خطأ بين من يقول بأن اشتراط صحة الشوط أن يصعد للجبل أبدا، عثمان بن عفان سنة صحيح كان يكتفي بأن ينزل تحت الحوض الذي تحت الجبل فيقف عنده ثم يرجع إلى المروة ويذهب إلى المروة، يفعل ذلك في المروة وفي الصفا. الذين يشترطون الصعود الى الجبل هذا من باب التشدد على الناس, لا يشترط ان يصعد الى الجبل. وكما قلنا ابن عفان كان في الحوض من تحت الجبل كان يقف عنده, لان المقصود كما قال علماء المقصود الطواف, وقد ورد المقصود الطواف بين الجبلين لا الصعود, يعني ليس الصعود مقصودا تاما في ذلك او مقصودا اطالة في ذلك, لا المقصود هو الطواف بين الجبلين الصفا والمروة, فإن ورد صح الشوط بذلك, لكن يستحب أن يصعد حتى يدعو الله جل وعلا, لأن هذا الموقف موقف دعاء والدعاء فيه مستجاب. كان ابن عمر رضي الله عنه ويرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبلة ويدعو طويلا ويقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده, ثم يدعو طويلا. وطبعا عندما يستقبل القبلة يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا الله أكبر الله أكبر ثلاثا. واستقبال القبلة ممكن أن تراه سهل جدا أن تراها بالصفا, لكن المروة صعب جدا أن تراه البيت, فأنت تقف موقفا بحيث أن ترى البيت ثم تقول هذا الدعاء ويتخلل الدعاء ثلاث مرات. بعض العلماء قالوا مرتين, والصحيح الراجح أنه ثلاث مرات. تقول الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى نهاية الذكر وتدعو طويلا كسورة البقرة, ثم تقول الذكر وتدعو طويلا, ثم تقول الذكر ثالثا وتدعو طويلا. بعضهم قال عند الثالثة تمشي, وصحيح الراجح أنك تدعو, وده ورد عن ابن عمر كما قلنا, فيدعو طويلا ثم بعد ذلك ينزل الى طائفا الى الصفا. وقال علماء هنا اصل الطواف او اصل السعي من سعي ام ابراهيم هاجر رضي الله عنها وارضاها عليه السلام بانها كانت تسعى من الصفا الى المروه بشده السعي التي كانت فيها خوفا على ابنها طلبا للماء, ففي السابعه الله تعالى رزقها بما طلبت. الغرض المقصود بان هذا الطواف اصله كان كما قال العلماء سعي هاجر رضي الله عنها وارضاه. فقال علماء هنا يذهب من الصفا انزل من الصفا بعد الدعاء فيطوف الى المروه, فاذا بلغ الميل الاخضر هذا الميل الاخضر علامه خضراء يسعى سعيا حثيثا يسعى سعيا شديدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى انه الازار او كان يدور حول رجل النبي صلى الله عليه وسلم من شده السعي, فيسعى يسعى سعيا شديدا بين الميلين. وقد ورد عن السلام انه قد مشى بين الميلين, وهذا الذي قد انكر على ابن عمر لما مشى قالوا تمشي قال الان سعيد فقد سعى عن السلام, وان مشيت فقد مشى عن السلام, لكن المشي كان في كبر السن. وطبعا المشي هذا في نظر بين العيون قال عن السلام بسنه صحيح, لكن ابن عمر لما مشى قال ان مشيت مشى عن السلام وان سعيد قد سعى النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل هذه في عمر من العمر بعد الفتح فان النبي صلى الله عليه وسلم او قل في الحج ان السلام لما كان يعني قد كبر سنه فكان يسعى في بعض الاشواط ويمشي في بعض الاشواط, لكن ابن عمر علل المشي انه ضعف عن السعي فلم يمشي. هو عامه السعي بين الميلين هو من السنه, والاولى كما قلنا ان يفعل ذلك وان يدعو الله جل وعلا كما كان ورد عن ابن مسعود, ورد مرفوعا ضعيفا لكن ورد عن ابن مسعود, وان كان في بعض العلل ايضا. وقد ورد صحيحا انه كان يدعو ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم, فيسعى سعيا حديثا حتى يذهب الى المروه فيفعل ما فعله في الصف, لكن لا يقرا الايه, الايه يقراها فقط في اول ما يصعد الى الصف, فيستقبل القبله ويقول الذكر لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو قدير, لا اله الا الله وحده نصر عبده وانجز وعده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده, ويدعو كثيرا ثلاث مرات ثم ينزل بعد ذلك. وهذه السنة ماتت, الجميع يذهبون إلى الصفا كأنهم يسلمون على رجل سريعا ويمشون, هذه سنة ماتت. وأحياء السنن من أفضل الطعام, أن تحيي السنن لأناس قد أماتوا هذه السنن هذه من أفضل الطعام. فيسعى سعيا حديثا حتى بعدما المروة ينزل ويطوف ويذكر الله يقرأ القرآن يستغفر يدعو له كل ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا إن كان محرما فله الاضطباع سنة الاضطباع في المذهب أنه يضطبع بين الصفا والمروة كما يضطبع في البيتين, ولعل الأصل بذلك عندهم أنه لم يرد دليل على انقطاع الاضطباع إلا من أجل صلاة ركعتين خلف المقام, وأيضا لأن الطواف بالصفا والمروة كالطواف بالبيت فهو طواف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طواف بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. عامة لا ينكر على من اضطبع في بين الصفا والمروة, لكننا ندين الله بأنه لا اضطباع إلا في الطواف فقط, لا اضطباع ولا رمل إلا في الطواف فقط, وبعد ذلك يرجع إلى الصفا فيكون كما قلنا الشوط الذهاب من الصفا المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط. بالنسبة للسعي الحديث أو لشدة الحركة في بين الميلين الميل الأخضر عند علامة الميل الأخضر, هذا خاص بالرجال, هذا خاص بالرجال. وإن قال بعضهم أن النساء أيضا شقائق الرجال في الأحكام كما قال النساء شقائق الأحكام في شقائق الرجال في الأحكام, هذا خطأ بين, لأن المرأة كما قلنا لابد لها من المبالغة في الستر, والسعي الحديث لا يكون سترا للمرأة بحال من الأحوال. وابن عمر قال ليس على المرأة رمل, ليس على المرأة رمل, وهذا قول ناصع البياض, هذا الصحيح ليس على المرأة رمل. وإن قال طب كيف ينتظر زوجته, يرمل هو وينتظرها بعد ذلك حتى تأتيه فتسعى معه. هذا بالنسبة لمسألة الطواف بين الصفا والمروة. فإذا انتهى من الصفا والمروة قلنا بأنه قد بلغ المنتهى في مسألة العمرة, والعمرة يبقى لها واجب من الواجبات لا ركن من الأركان, ألا وهو الحلق. الحلق قال بعض العلماء هو واجب, وبعضهم قال نسك. عندنا في المذهب قولان, قول أنه نسك وقول أنه واجب, لكن الحق بأن الحلق في الحج هو استباحة محظور. الحلق في الحج استباحة محظور, يعني هذا يجبر بدم. أما بالنسبة للكلام على العمرة فهو نسك, هو نسك, ويترتب على ذلك أمور, من أنه لو نسي أن يحلق وخلع الإحرام قلنا له وجوبا الآن أنت ذكرت تلبس الإحرام, ثم بعد ذلك اذهب فإيش فحلق, أنت لم تتحلل يعني أنت مرهون, امرأتك مرهونة بالحلق. أما إن كان واجبا قلنا له يجبر بدم, وإن لم يحلق يجبر بدم, وإن لبس نقول له أحلق على ذلك. فيبقى هو عنده الحلق إن كان واجبا فهو يجبر بدم, لكن إن كان من الأنساك فإن العمرة مرهونة بذلك. فإذا انتهى من الصفا والمروة قلنا بأنه إن كان حاجا وفعل ذلك تقديما لسعي الحج فإنه قد سقط عنه سعي الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ويستحب له الطهارة, يستحب له الطهارة. أما إن كان في العمرة فهذا ركن أركان العمرة, وطواف الخدوم مستحب على ما قدم. فإن انتهى وتحلل أن السلام أمرهم أن يهلوا في اليوم الثاني, أمر الذين تمتعوا أن يهلوا في اليوم الثاني. أما الذي حج مفردا أو قارنا فهو على إحرامه وإهلاله, فأمر الذين تمتعوا أن يهل في اليوم الثاني. لذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أراك تهل في الناس يهلون في اليوم الثاني وأنت لا تهل, بين ابن عمر رضي الله عنه أن هذه من النبي صلى الله عليه وسلم, أنه إن جاء قارنا أو جاء متمتعا وإن جاء مفردا فهو على إحرامه, وإلا فالإهلال يكون في اليوم الثامن. من السنة كما قال علماؤنا أن يهل بالحج في اليوم الثامن ضحى اليوم الثامن ويذهب إلى منى ضحى. وبعضهم قال بل السنة المستحبة أن يذهب إلى منى من الزوال حتى يعني يصادف وقت الظهر في منى, يصادف وقت الظهر في منى. عامة الأمر يسير, إن قام في الضحى ضحى اليوم الثامن فأهل بالحج يذهب إلى منى, وهذا اليوم يسمونه يوم الإيش التروية, يوم التروية. طبعا ولها تفسيرات كثيرة جدا, أفضل التفسير لذلك أنهم يحملون راوية الماء معهم إلى يحتاجون إلى الماء في منى, فكل منهم يأخذ راوية الماء يملأها ماء ويذهب إلى منى. فهذا أفضل التفسيرات, وهناك تفسيرات كثيرة لسنا بصدد الكلام عليها لأنه لا يفيدنا أن نبحث عن هذه التفسيرات ولا سند لها. فتفسير صحيح لذلك أنهم كانوا يحملون المياه يذهبون يتربون بها, يحملون المياه في الروية ويذهبون إلى منى. إذا اليوم الثامن يذهبون إلى منى, ومن السنة أن يذهب إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء, ويبيت بمنى ويصلي بها الفجر. عندنا المبيت بمنى هيئة وليس بسنة, عندنا المبيت بمنى هيئة وليس بسنة. يعني إيه هيئة؟ يعني هو فعل من الأفعال, يعني نفس ما فعل ذلك لم يكن المسألة هي على الأرفق لا على التعب, ليست سنة, هي هيئة من الهيئات. يعني معنى ذلك الذين يذهبون في اليوم الثامن إلى عرفة قاصدين ما خلف السنة عندنا في المذهب, وهذا صراحة خطأ بين الطائر الراجح أن المبيت بمنى سنة من السنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال فوزوا عني مناسككم. الاتفاق هو الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب, الاتفاق والذي صرفه من الوجوب الى الاستحباب. ومن السنة ان يصلي الظهر قصرا لا بالجمع, ويصلي العصر قصرا, ويصلي المغرب قصرا, ويصلي العشاء قصرا, والفجر يصليها تمام ليس قصرا ويذهب الى المغرب فيها قصر اشطار, يصلي العشاء قصرا ويبيت, ثم بعد ذلك يصلي الفجر حتى طلعت الشمس يذهب يدفع الى منى. العلماء يقولون، علماء المذهب يقولون أهل مكة لا يقصرون لا قصر، لأن المسافة ليست مسافة قصر، يصلي بلا قصر. عندنا واجب في المذهب هذا لا أدين الله به، لأنه عندهم القصر هنا بالنسبة لعرفة، بالنسبة لمنى، بالنسبة لمزدلفة، حتى في جمع للسفر القصر عندهم للسفر. فقالوا إذا أهل مكة لا يقصرون، لا قصر لأهل مكة ولا جمع أيضا لأهل مكة، هم يقولون ذلك، وهذا قطعهم بين. ومالك الذي يقول بمسافة القصر والقصر، ويقول أيضا أن القصر من أجل السفر للنسك، يقول أهل مكة يجمعون، وأهل مكة أيضا لهم القصر، لأن سلم صلى بالذين جاءوا للحج وبأهل مكة. هم طبعا خرجوا من ذلك أئمة الشافعية، بأن أتوا بحديث عن عمر أنهم قال يا أهل مكة نحن قوم سفر، أتموا صلاتكم نحن قوم سفر، هذا لم يصح. هم استدلوا بهذه الرواية أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، والصحيح الراجح أن هذا لم يصح، هذا لم يصح. والوجه عندنا في المذهب الآخر هو أن القصر من أجل النسك، وهذا الذي ندين الله به، أن القصر من أجل النسك. فأهل مكة وغير أهل مكة في منى لهم القصر، صلاة ركعتين في الظهر والعصر والمغرب، وبعد ذلك إذا صلى والعشاء المغرب ده وهم مني ما عرفت التخطيط، يصلي العشاء ركعتين ثم يصلي الفجر، وبعد ذلك ينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، وهذا الدفع إلى عرفة من النبي صلى الله عليه وسلم، دفع إلى عرفة ودفع معه الصحابة الكرام، لكنه لم يدخل عرفة، لم يدخل عرفة، أمر أن تضرب له القبة أو الخيمة في نمرة، وكانت قبة حمراء، فضربت له من نمرة، ونمرة ووادي عرنة ليس من عرفة، فجلس فيها نمسل حتى جالت الشمس عن كبد السماء، ثم رحل إلى المسجد، ذهب إلى المسجد إبراهيم، فصلى بهم، طبعا خطب هذا المؤذن فخطب بهم، وهذه الخطب طبعا كما قال علمونا يسمى في الحج أو في النسك خطب أربعة، الخطبة الأولى خطبة اليوم السابع، وهذه الخطبة ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فعلمهم على الهلال يوم التروية لتعليم الناس مناسك الحج، وأن الإهلال يكون من يوم الضحى يوم اليوم الثامن، خطبة يوم السابع، وبعد ذلك الخطبة في عرفة، وهذه الخطبة بعرفة ثابتة، فإن السلام خطب بهم ثم جلس خطب بهم ثم قام فصلى الظهر والعصر جمع وقصر حتى لو يوم جمعة، وهذه دلالة أيضا يستدلون بها على أن الجمعة ساقطة عن إيه؟ عن المسافر، لأنه النبي كان يوم الجمعة صادف يوم عرفة يوم الجمعة، وصلىها ركعتين سرا لا جهرا، والله سرا حتى نقول بالتمايز، لأنه ممكن بعضهم يقول طب هو جمع، وأنتم تقولون أن جمع العصر مع الجمعة لا يصح، هذا جمع هو الآن بين النبي صلى الجمعة وصلى العصر جمع، نقول لا صلى ظهرا، والدلالة على ذلك لأنه ممكن أصلا يشكل على بعض الناس أنه خطب، فإن خطب يكون هذه الجمعة، فإحنا لسه الجمعة هي خطبة لعرفة لتعليم أيضا الناس المناسك، والدلالة على ذلك الوجهة الفاصلة أنه صلىها سرا لم يجهر، وسلم صلىها يوم الجمعة الظهر والعصر صلىها سرا ولم يجهر فيهما، فإذا ضربت النمرة القبة بنمرة لأنه سلم جلس فيها حتى زالت الشمس، فإن زالت الشمس ذهب أنه سلم إلى المسجد فخطب الناس فصلى الظهر والعصر ثم دفع إلى عرفة، الدفع إلى عرفة كان بعد الزوال، لذلك اختلف العلماء في المذهب، قالوا أول وقت وقوف عرفة هو بعد الزوال، وآخر وقت له طلوع الفجر من اليوم العاشر، قالوا أول وقت الزوال، وهذا عندنا في المذهب، قالوا أول وقت الزوال، لأن المسلم لم يدخل عرفة وقال خذوا عني مناسككم، ما دخل إلا بعد الزوال، ولو قلنا بأن أول وقت وقوف عرفة الزوال كان يجب أن يبين المسلم ذلك للناس إلا حتى يدخل هو يبين ذلك للناس، لأن الوقوف عرفة زيادة الوقوف فيها زيادة الإيه؟ الأجر، فهو لا يضيع ولا يفوت عليهم الأجر، هذا بالنسبة للمذهب. أما الذين اختلفوا معنا فمالك قال أصل الوقوف في الليل وجاء النهار تبعا، أصل الوقوف في الليل وجاء النهار تبعا، وأما بالنسبة للحنابلة قالوا الوقوف عرفة من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس أو إلى الفجر، إلى طلوع الفجر في اليوم الثاني، فأصالوا في وقت العرفة، والأحناف كذلك مع الشافعية، وهذا هو القول الراجح كما قلنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. طب وإيش اللي يفيد هنا في ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف هو المالكية يرون بأنه إن وقف نهارا ولم يقف جزءا من الليل لا يجزئه، لم يكن واقفا بعرفة لا يجزئه، وحجه ليس بصحيح،
يعني ان لم يجمع بين جزء الليل والنهار لا يجزئه، لانه عنده اصل وقوف الليل، فان لم يقف في الليل جزءا من الليل لا يجزئه، لانه انت لم وقف حتى سقط حاجب الشمس، هذه ثمره عظيمه جدا. والامر الثاني بانه لو وقف صباحا ومشى فعند الحنابله الحج صحيح وعليه دم، وهذا عندنا انه الحج ليس صحيح لانه لم يقف وقت الوقوف بعرفه. واما بالنسبه للجبر الجبر بدم فهذا قاله بعض العلماء بانه اذا وقف بالنهار ولم يقف حتى يسقط حاجب الشمس ودفع، فان رجع عند الشافعيه يسقط عنه الدم، فان لم يرجع فعليه الدم. الحنابله الاحناف قالوا ان دفع قبل غروب الشمس وسقوط حاجب الشمس رجع او لم يرجع فعليه الدم، لانه خالف ذلك هيئه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئه واجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لكن الوقوف بعرفه طبعا كما قلنا هو اعظم اركان الحج على الاطلاق، لذلك ابن طرف بن عباس كان يرى يتاثر بها، يقول من جمع امراته بعد الوقوف لا يفسد حج، لان اعظم الاركان هو ان اتى بالوقوف اي شيء بعد ذلك يجبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه، وهذا حصر وقصر، كانه قال هو الركن هو الذي تصح به يصح به النسك او لا يصح من غيره النسك. قال الحج عرفه، فاذا يقف في يقف بعرفه، الوقوف هذا من بعد زوال الشمس الى غروب الشمس، يبقى حتى يسقط حاجب الشمس فيدفع بعد ذلك، فان لم يقف نهارا وما صادف النهار وقوفا فله ان يقف ليلا ولو ساعه من النهار، يعني جزء يسير من الوقت. وهذا اصله حديث عروه بن المضرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرف من نهار او من ليل، مع ان الملكيه يحتجون بهذا الحديث على ان اصل الوقوف هو ايه الليل، لان عروه بن المضرس لما جاء للسلام ما وقف نهارا، هو ما وقف نهارا فوقف ليلا، انه جاء للسلام قال يا رسول الله والله اني اتعبت نفسي واكللت راحلتي وما تركت حبلا الا وقفت عليه، ما تركت جمعا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك من بعرفه من ساعه بساعه من الليل او من النهار فقد قضى تفته وتم حجه، فهذا يحتجون به والصحيح الراجع ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ووقوفه بالنهار يبين لنا انه يجمع بين الليل وبين النهار. الغرض المقصود وقف من بعرفه وقد تم حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اداب وسنن في عرفه، من هذه الاداب من اهم الاداب ان يذهب المرء يقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب عند الحجرات الصخرات عند جبل الرحمه. طبعا هذا يصعب جدا ان تذهب اليه، هناك الناس يتقاتلون ويحسبون انه تبرك، لكن هو موقف وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، من وقفه فقد احسن واجاز، والا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف. المهم ان تقف بعرفه، ولا بد ان تزيح نفسك عن ايش؟ عن بطن عرم، ان بطن عرم ليست من عرفه، وقد ورد في الحديث ان النبي قال حيدوا عن بطن عرم، يعني انت لابد ان تقف بعرفه ولا بد من الحيد عن بطن عرم انها ليست من عرفه، وان كان الحنابله يقولون بانها من عرفه وهذا خطا بين من وقف بطن عرم فلم يقف بعرفه، ولا يصح حجه بهذا في حال من الاحوال، يقف بعرفه وقال وقفت هنا وعرف كلها موقف. ومن الاداب ان يخلو المرء بنفسه كما قال علماؤنا من السلف، قال هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، فالاولى ان يخلو بنفسه وان يشغل نفسه بالذكر والدعاء والاستغفار، وافضل ما يدعو به ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي الموتى ويحيي القديم. لما قيل لابن عينة يا ابن عينة ان تقول من الفضل ان يدعو، كيف يدعو وانت تقول يشغل نفسه بلا اله الا الله وحده لا شريك له، فبين لهم ان لا اله الا الله هو اعظم السؤال، لانه ثناء على الكريم، وانت يكفيك من الكريم ايش؟ الثناء، هو لا يحوجك الى الطلب، فإن كنت قد أعطيت بالثناء فإن الله تعالى يمنحك ما ترضى وفوق ما ترضى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وقلنا الدعاء قبل ذلك، نشوف نجرب الإخوة في العقيدة أيضا، الدعاء قبل ذلك هو ما هو عبادة، نعم الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء ثناء، ودعاء الثناء يتضمن المسألة، ودعاء الثناء أعظم عند الله من دعاء الإيش؟ من دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة أنت ترى فيه حظ نفسك، ودعاء الثناء ترى فيه إيش؟ حظ ربي كذلك في علاء إن صح التعبير. والله تعالى أحب إلي المدح والثناء من أن تسأل فيعطيك قبل أن تسأل سبحانه جل في علاء. فينشغل المرء ويتفرغ ويدعو. وقال علماؤنا من السنة المستحبة أن يكون واقفا واقفا على الراحلة, يعني راكبا, يعني أن يكون جالسا راكبا, أن هذا يعني أطيب له وأيضا أيسر عليه أن يرفع يديه فلا يجد التعب والملل فيمل من الدعاء, لأنه لابد أن يدعو ساعات طوال. هذا الوقت وقت استجابة, والله جعل يدنو إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة بهؤلاء الحديث, فلابد للمرء أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة فلا يفوت دعاء مستجاب. فكيف يعني يظن على نفسه من هذه الساعة العظيمة. فلذلك قال هنا من السنة أن يكون راكبا يعني جالسا, هذا أفضل له وأيسر عليه حتى يدعو ربه جل في علاه. فإذا دخل عرفة ووقف بعرفة ودعا الله جل في علاه فإنه يبقى كذلك إلى مغيب الشمس, فإذا غربت الشمس يدفع إلى مزدلفة. والدفع إلى مزدلفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة أيها الناس السكينة السكينة, ليس البر بالإضاعة. فيدفع بعد غروب الشمس, وقلنا من دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع إلى عرفة فعليه دم على المذهب, وهذا الراجح الصحيح. هم طبعا يحتجون بحديث يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم من سلك نسكا من نسكي فعليه إيه دم, هذا لا يمكن أن يصح مرفوعا. هذا عن ابن عباس, جاء موقوفا عن ابن عباس, وحتى في بعض الطرق فيها كلام عن ابن عباس أن من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. فيدفع إلى المزدلفة فيصلي جهة المغرب والعشاء جمع تأخير. لما أردف خلفه أسامة ثم في وسط الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا, فقال له الصلاة يا رسول الله, قال الصلاة أمامك ليس هنا. فهنا أيضا تستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن السلام قطع السيف إلى المزدلفة من أجل إيش؟ تجديد الوضوء, من أجل الوضوء. ولذلك يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فعلى المرء أن يحافظ على ذلك يكون في هذا الحال, لأنه يستحب له أن يكون على طهارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل, مر عليه الرجل وسلم عليه وكان يتوضأ وما أتم وضوءه ضرب على الحائط فتيمم مع وجود الماء, ثم رد عليه السلام قال كرهت أن أذكر الله إلا على إيه؟ إلا على طهارة. طهارة المقصود يدفع إلى مزدلفة هناك فيصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة إلا على وقتها إلا في يوم مزدلفة وفجر مزدلفة, صلىها قبل وقتها. أشكل هذا على العلماء كيف يصلي الفجر قبل وقتها, مع أن الصلاة قبل الوقت بإجماع لا تصح ولا تجزئ. الله تعالى قال إن الصلاة كانت عن مهينة كتابا, فكيف نوجه هذا الكلام؟ ها ممتاز, قبل الوقت المعتاد, إنه كان بين الأذان والإقامة مقدار 60 آية, كان بين مقدار بين الأذان والإقامة مقدار 60 آية. فهو كان تعجل في صلاة الفجر, ليس هذا الوقت المصلح له. ليش؟ لأنه نام طويلا في الليل طيب, وقام يذكر الله جل في علاه عند المشعر الحرام حتى يدفع بعد ذلك الى منى. وهذا تفصيل ان شاء الله ياتي غدا استثنائيا حتى ننتهي من مناسك الحج. سامحوني وان قصرنا في الكتاب, لكننا تكلمنا على مساله التعليل والجزئيه منها ان شاء الله في الاسبوع القادم ناتي بالاوراق, تاخذها مني الخميس اولى بحيث انها تكون